بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الحديث إلى زمن الغيبة الكبرى، وندخل بشكل واسع ومفصل وبشكل مباشر في بحث ولاية الفقيه. وفي كل مرة نحن لابد أن نثبت بعض الأسس والمرتكزات والثوابت ومسائل أثبتناها سابقا لكي نستمر بالحديث. قلنا أن العقل يحكم بأن من يكون أمينا على الشريعة في كل زمن لابد أن يمتاز بصفة العلم والعدل أو العصمة، يعني العلم والعصمة أو العدل، العدالة. طيب، لماذا العلم؟ لأنه هذا الذي يكون أمينا على الشريعة، والحديث الآن في زمن الغيبة الكبرى، ينبغي أن يستنبط الأحكام الشرعية، ويجب أن يكون عارفا بالشريعة. هو ليس بمعصوم أولا، وثانيا علمه من خلال دراسته وتعلمه ووراثته للعلم من أساتذته، يعني مسألة التعليم والتعلم. فإذا لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون بالإصطلاح الفقهي المتعارف، لابد أن يكون مجتهدا فقيها لكي يكون حاصل على الشرط الأول من هذه الشروط أو من هذه الصفات. المسألة الثانية أو الأمر الآخر، قلنا العدل أو العدالة والعصمة. العصمة قلنا خاصة بالأنبياء والمعصومين. بالنسبة إلى العدالة، لابد أن يمتاز بالعدالة أيضا، لأنه ينبغي أن يدافع عن الشريعة، ينبغي يسعى لتطبيقها في المجتمع. هذا الأمين على الشريعة يكون قدوة، الناس تنظر إليه، المجتمع يسير خلفه. إذن لابد أن يكون عادلا ورعا تقيا، هذه الصفة الثانية. لا يمكن أن نكتفي بشخص عنده علم لكن لا ليس عنده تقوى، ليس عنده ورع، ليس عنده إيمان قوي، ليس عنده عدالة، هذا غير ممكن. وفي المقابل أيضا لا يمكن أن يأتي شخص ويكون عادل ومؤمن وورع وتقي ولكن لا يملك العلم الكافي لكي يكون أمينا على الشريعة. إذا نحن نتحدث عن شرطان أساسيان، ألا وهما العلم ومسألة التقوى والإيمان والورع. طبعا قلنا أن هذا بكل وضوح وبكل بساطة ولا اختلاف فيه، أنه نجده عند الفقهاء، الفقهاء الثقات، الفقهاء العدول، الفقهاء أصحاب الورع والتقوى. طيب، وأيضا قلنا أنه الشريعة لا يمكن أن تحدد، خصوصا نحن الآن عندما نتحدث عن الجانب الفردي، الاصطلاح الرائج والدارج كما يقال هو عبر عنه بالرسالة العملية. الرسالة العملية أو الأحكام الفردية، الفتاوى الفردية الشخصية، من قبيل باب التقليد، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب النكاح، باب الحج وأمثال ذلك، الزكاة والخمس، باب المعاملات والعبادات بشكل عام. نحن نقول أنه ما موجود في الشريعة من أصول ومن ثوابت ومن أحكام ومن فتاوى أو من روايات، باعتبار هي جاءت بشكل روايات أو بالآيات، على في الآيات القرآنية أو روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، كل ما يستطيع المجتهد الفقيه أن يستنبط نحن لا نعترض عليه، لا أحد يعترض عليه، يعني دائرته مفتوحة في باب الفتوى، في باب المسائل والفتاوى الشخصية الفردية المتعلقة بالإنسان. عندما نتحول إلى الدائرة الثانية، البعد الآخر، وهو البعد الاجتماعي والسياسي، نقول أيضا الدائرة مفتوحة. ما يحتاجه المجتمع، ما يحتاجه المجتمع الإسلامي من أحكام ومن حركة ومسائل سياسية، أيضا الشريعة إذا كان فيها روايات وآيات وأحكام وتعاليم وأوامر إلهية، ألا يستطيع الفقيه، ألا يستطيع المجتهد أن يستفيد منها لإدارة ولقيادة وللولاية في المجتمع الإسلامي؟ نفس الكلام. إذن نحن الحديث في الجانب الفردي هو نفس الحديث في الجانب الاجتماعي. هنا دائرة واسعة من الفتاوى، روايات وآيات تتحدث عن الجانب الفردي وتسمى بالفتاوى القضايا الفردية، وهنالك أحكام في البعد الاجتماعي. لذلك في مسألة تقليص الولاية وفي مسألة تحديد صلاحيات الفقيه أو المجتهد في الدائرة الاجتماعية في البعد الاجتماعي والسياسي فيه إشكالان. يعني إذا حددنا ولاية الفقيه في دائرة ضيقة، ولاية الفقهاء، ولاية المجتهدين في دائرة ضيقة، وقلنا أنه في البعد الاجتماعي وفي البعد السياسي للفقهاء للمجتهدين لا حق في التدخل، وإنما فقط في الجانب الفقهي الفردي، ليس الفقهي لأنه هي كلها في دائرة فقهية، فقط في الجانب الفردي ماذا سينتج؟ النتيجة قضيتين أساسية. القضية الأولى أننا أغلقنا جزءا كبيرا من الشريعة، وذكرنا في الحلقة السابقة أن هذه الأحكام، أن الروايات والآيات التي تتحدث من قبيل قوله تعالى، سوف نقرأ بعض الآيات، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا عنوان عدم الركون إلى الظالمين، هذا بعد سياسي بعد اجتماعي. طيب إذا أراد الفقيه أن يطبقه ويقود الأمة إلى هذا التطبيق بأن يا ناس لا تركنوا إلى الظالمين، طيب إذا عطلنا هذه الآية، إذا نحن في زمن الغيبة الكبرى بشكل كبير أغلقنا جزءا، لأن هذه الآية هذه فيها كمال للبشرية، هذه فيها خطوة إلى الأمام، هذه فيها قربة إلى الله عز وجل، هذا ليس بعد فقط بعد سياسي بغض النظر عن الدين، هذه مسألة دينية. كذلك في الحديث عن مثلا القصاص في المجتمع، إقامة الحدود في المجتمع، مسائل كثيرة وكثيرة في نهج البلاغة، في القرآن الكريم، في الروايات، حركة النبي صلى الله عليه وآله وإقامته للدولة الإسلامية، هذا كله من الدين. حركة الأنبياء وحركة الرسول صلى الله عليه وآله وحركة الأئمة عليهم السلام إنما هي حركة دينية، ولكن في بعد سياسي. فعندما نعطلها في زمن الغيبة الكبرى إنما أغلقنا بابا من الدين، جزءا من الطريق إلى الكمال. هذا محذور أول. والمحذور الثاني الذي نقع فيه أننا عندما نتحدث عن تعطيل هذا الأمر، إذا تحدثنا عن إغلاق الباب في البعد الاجتماعي والسياسي بمعنى تعطيل القوانين والاجتماعية الدينية، لأن هناك قوانين دينية اجتماعية، هنالك قوانين وضعية اجتماعية، يعني الله وضع قوانين والبشر يضع قوانين عبر التاريخ. نحن إذا قلنا أن ولاية الفقهاء، ولاية المجتهد مختصة في البعد الفردي، حدود المسؤولية، هذه الأمانة أن يكون أمينا مطبقا، التطبيق، إذا قلنا أن تطبيق المجتهد للشريعة منحصر في البعد الفردي للبعد الاجتماعي، بأي معنى؟ بمعنى أننا أغلقنا وعطلنا جزءا من الشريعة في قوانين اجتماعية سياسية. طيب خب، ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال أنه عندما إدارة المجتمع لا تكون بيد الشريعة، لا تكون وفق قوانين الشريعة، بأي معنى؟ بمعنى أننا جوزنا إجراء قوانين وضعية غير دينية، غير شرعية، وغير منبثقة من الشريعة. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، بل إننا أعطينا الولاية لمن يطبق القوانين الوضعية غير الدينية وغير الإلهية، قوانين منزلة من السماء وقوانين وضعها البشر. نقول الولاية محدودة للفقيه، ولاية خاصة في الأمور الاجتماعية، الفقيه لا شأن له، لا تدخل له، ضيق الولاية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا فسحنا المجال لقوانين أخرى، لأن نحن عندما نقول تعطيل ولاية الفقهاء وتقليصها ونعتبرها ولاية خاصة فقط في أمور فردية،
إذن هذه القوانين لا يمكن أن نطبقها، لأن نحن ذكرنا وأثبتنا بالعقل أنه لا يمكن تطبيق الشريعة دون الرجوع إلى الولي، إلى الأمين، إلى الفقيه في زمن الغيبة أو إلى السفراء في زمن الغيبة الصغرى. لا يمكن أن أأتي مباشرة من دون أن أذهب إلى الذي يكون أمينا ومفسرا ومجريا وحافظا ومطبقا لهذه القوانين. إذن في الواقع، وهذه نقطة دقيقة، عندما نقول ولاية الفقهاء خاصة وليس مطلقة وليس بحدود الشريعة، إذن هو تجويز وإفساح المجال وإعطاء الحلية والضوء الأخضر لتطبيق قوانين وضعية غير دينية، لأنه إما هذه تطبق أو تلك. وبمعنى آخر، إعطاء ولاية لمن يطبق القوانين الوضعية غير الدينية، لأنه إذا لم تعطى الولاية للفقهاء، إذا لم تعطى الولاية للفقهاء للمجتهدين في تطبيق الشريعة، إذن أعطيت الولاية لمن يطبق القوانين غير الشرعية الوضعية غير الدينية. هذا الأمر بأي معنى؟ بمعنى أصبحت الولاية لغير الفقهاء. لا يمكن أن نقول لأننا والنتيجة مهمة هنا، لأننا في كل الأحوال في المجتمع، قيادة المجتمع، تنظيم المجتمع أمر لا بد منه. لا يمكن أن يقبل عقل ولا شرع ولا ضمير ولا فطرة ولا دين أن تترك المجتمعات، أن يترك المجتمع البشري من دون قوانين، من دون حكم، لا يمكن ذلك. لا بد للناس من أمير، على ما ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، لا بد للناس من أمير، إما بر أو فاجر. فإذا عطلنا ولاية البر، عطلنا ولاية العادل العالم المجتهد الفقيه، إذن لا بد أن تعطى الولاية، لا بد أن تكون الولاية كتحصيل حاصل لمن؟ للفاجر، للظالم، للجاهل. وهذا ما لا يمكن أن يقبله عقل. تارة نقول أن الأمر آل إلى هذا الوضع، أن الوضع، أن القضية بسبب الناس، لأننا نحن في حلقة لا تتذكرون قلنا أن فعلية الولاية، كيف يصل النبي إلى الحكم، إلى القيادة؟ بالطاعة. فإذا الناس خذلت ولم تطعه، إذن ذهبت إلى فرعون وخرجت الولاية أو القيادة الظاهرية وليس الشرعية، خرجت من موسى. هنا أيضا نقول تارة نحن نتحدث الآن عن ماذا؟ عن ما يريده الله، عن العقل، عن الدليل، بغض النظر عن كيفية التطبيق أو الناس تقبل تطيع تقبل إلى الدين، تذهب إلى الظالم، تخاف الظالم، هذا بحث آخر، هذا بحث الفعلية وليس المشروعية وليس الشرعية. نحن نتحدث عن عقيدة. إذا سئلنا هذا السؤال لمن تذهب، إذا حكمنا العقل والشرع والضمير وسألنا أنفسنا أيهما ينبغي تطبيقهما، أولا القوانين الإلهية السياسية، قوانين الاجتماعية لكن دينية، أم القوانين الوضعية البشرية الاجتماعية؟ أيهما نقول؟ العقل ماذا يقول؟ الشرع ماذا يقول؟ بغض النظر عن الآيات والروايات، نحن روح الإسلام، روح الشريعة. إذا البعض يأتي ويقول لم تثبت الولاية المطلقة للفقهاء، طيب إذا لم تثبت من مثلا بعدم وجود روايات أو آيات مثلا لنفترض، ولكن إذا رجعنا، طبعا أنا لا أناقش في الجانب الفقهي، هذا ليس من اختصاصه، أنا أناقش في الجانب العقائدي، استمرار الإمامة إلى أين يؤول؟ إذا عطلنا الجانب الاجتماعي، العقل يقول لابد لكم من أمير. إذا عطلتم القوانين الدينية الإلهية الإسلامية الاجتماعية السياسية، إذا قلصتموها فإنكم سوف تطلقون يد الولاية للظالمين ولغير المتدينين ولغير الفقهاء ولغير المجتهدين. هذا أمر طبيعي، هذا لا مفر منه. يعني لازم، بتعبير آخر، لازم عدم القول بولاية الفقهاء المطلقة هو القول بولاية الظالمين وغير الفقهاء. يعني قوانين من عندهم، من عند الناس، من عند البشر، بحسب ربما فيها مصالح، ربما فيها أهواء، ربما فيها. نحن نقول فقط القوانين الإلهية يمكن أن تضمن سعادة البشر وعدالة المجتمع والقسط في المجتمع، لا يمكن أن تأتي قوانين أخرى، وأشرنا إلى ذلك سابقا. أيهما أقرب إلى الصواب؟ لو سألنا هذا السؤال، أيهما أقرب إلى الصواب والحق، وأيهما أقدر على إيصال المجتمع للكمال والسعادة والقسط والعدل، أيهما؟ هل القوانين الإلهية أم القوانين البشرية في أي زمن كان؟ الحديث في أي زمن كان؟ أيهما يصون دماء الناس، أموال الناس، أعراض الناس؟ أي قوانين تصون؟ أي قيادة تصون؟ قيادة الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، الفقهاء العدول، بشرط العدالة، بشرط الورع، بشرط التقوى والعلم والاجتهاد، هذا إذا قاد المجتمع يصون الدماء، أم يأتي إنسان فاجر لا علم عنده لا ورع عنده؟ فإذا عطلنا ولاية الفقيه المطلقة وقلنا أيها الفقهاء أنتم عندكم ورع صحيح، عندكم تقوى صحيح، عندكم علم، لكنه لا يجوز شرعا أن تقود المجتمع، اجلسوا بالبيت وافتوا فقط. طيب الجانب الاجتماعي إذن أين يذهب؟ ولا بد أن يذهب إلى جهة، لا بد أن يذهب إلى قوانين، لا يمكن أن تتركه، ليست قوانين، حتى الغابة هم لها قوانين، لكن يأخذها القوي، يأخذها الغني. إذن أيهما يصون دماء الناس، الفقيه الورع العادل أم الذي هو ليس بعالم، ليس بورع، ليس بعادل، لا يفهم شيء من الشريعة؟ هذا أمر واضح. قوانين شرعها الله أم قوانين شرعها البشر؟ أليس من حق العقل أن يحكم بضرورة تطبيق القوانين الإلهية في كل زمن؟ وإذا تذكرون في الحلقات الأولى نحن قلنا عندما العقل يثبت حقيقة ضرورة تطبيق القوانين الإلهية، ضرورة تطبيق الشريعة بكاملها، لأنها ما دام نزلت إذن فيها خير للبشر، الشريعة إذا نزلت إذن فيها خير للبشر، فإذا عطلناها في زمن فأغلقنا الباب على الكمال، أغلقنا الباب للطريق للوصول إلى الكمال، وفتحنا الباب أمام قوانين بشرية وضعية لا يمكن أن تؤمن للناس بأي حال من الأحوال كمال وسعادة وأمثال ذلك. في الواقع في كل زمن الضمانة هذه المقولة الآن لنفكر بها، الضمانة لعدم وقوع العدوان والظلم والجور والفقر والتعاسة في المجتمع هي القوانين الإلهية. هذه المقولة مقبولة أم لا عقلا؟ مقبولة. هذا نفس الدليل على ضرورة بعثة الأنبياء، نفس الدليل على ضرورة مرحلة الإمامة، مرحلة ولاية أهل البيت، لأنهم هم أهل العلم والعصمة. فنقول نفس القضية، نقول أنه الآن معطل في زمن السفراء، نعطل لأنكم لا تمتلكون العصمة ولا تمتلكون علم أهل البيت أو علم الأنبياء، إذن يفسح المجال للظالمين، أنتم لا حق لكم أيها السفراء أيها النواب الأربعة بقيادة المجتمع. إذن أين تذهب الأمور؟ تذهب إلى السفهاء وليس إلى السفراء الأربعة، وليس إلى النواب. النائب الإمام أفضل أن يحكم نواب الإمام في زمن الغيبة الصغرى والكبرى أم أناس بعيدين عن الشريعة؟ أنا أقول من يفكر ومن يصل إلى نتيجة تحديد ولاية الفقيه المطلقة هو في الواقع يفسح المجال، لأن ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ يقول البعض مثلا الظهور، يأتي المعصوم. طيب قبل أن يأتي المعصوم، الآن 1200 سنة لم يأتي المعصوم، ماذا نفعل؟ الدماء بيد الظالمين، هل يجوز العقل ذلك؟ هل يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك أن يكون شرعا أن يكون الأمر يقول إلى الظالمين؟ نقول لا الظالم ولا الفقيه، لا الظالم ولا العادل، لا الفقيه ولا الجاهل. إذن أين تذهب؟ لا مفر، يعني ما هو الحل؟ البديل ما هو؟ لذلك في الواقع يمكن القول أن القول بتعطيل الجانب السياسي وتجميده وتحديد وتقليص ولاية الأمين على تلك القوانين الإلهية اللي العقل يحكم ويقطع بغض النظر حتى لو لم تكن هناك أي آية أو رواية. يقول الفقهاء العقل. لماذا؟ ليس لأن اسمهم الفقهاء، لأن يمتازون بالعلم. هذا العقل يريد العلم، العقل يحكم بالعلم، وكما حكم في زمن الأنبياء. كيف عرفنا الأنبياء؟ من خلال العقل. من خلال العقل يقول العالم بالشريعة والمعصوم النزيه الذي هو مرتبط بالله. طيب نحن فقهاؤنا أو في زمن الغيبة الكبرى من الفقهاء الربانيين، من هم في زمن منذ اللحظة الأولى لغيبة الإمام الغيبة الكبرى، أصحاب علم وأصحاب ورع وتقوى وإيمان وعدالة لدرجة عالية جدا، بحيث لا يفكرون في الدنيا وليسوا من أصحاب الدنيا، وهمهم وفنوا عمرهم كله في طلب العلم وفي خدمة الناس وفي إعلاء كلمة الحق. إذن يمثل القول بتعطيل الجانب السياسي والاجتماعي من الشريعة وتجميده وتحديده وتقليص ولاية الأمين على تلك القوانين، يمثل في الواقع فسح المجال لتسلط أناس أصحاب قوة أو أصحاب مال أو أصحاب سلطة. سوف يعيثون في الأرض فسادا، سوف يفسدون، سوف ينتشر الظلم، وهذا ما جرى. إن عطلت العادل فسحت المجال للظالم، إن عطلت العالم فسحت المجال للجاهل. إذن عالم عادل أفضل لتطبيق الدين لقيادة الأمة أم جاهل ظالم؟ أيهما أفضل؟ أي عقل؟ يجب أن نفكر بلوازم القول بعدم القبول بولاية الفقهاء المطلقة. اللازم كما يقال التالي فاسد، التالي خطر، وليس فقط فاسد، خطر جدا. لذلك كما يعبر بعض العلماء وواقع عن العقل يقول ذلك، من البديهية بمكان، من البساطة بمكان، من الوضوح، من الفطرة بمكان، أن نقول أن الولاية مطلقة للفقهاء للمجتهدين، لأنهم أهل العلم، لأنهم أهل الورع والتقوى وأمثال ذلك. إذن إن القول في الواقع بالولاية الخاصة للفقهاء يستلزم إطلاق الولاية للظالمين، والقول بالولاية الخاصة يستلزم كما ذكرنا تجميد القوانين الإلهية الدينية لتحل محلها ماذا؟ قوانين وضعية، قوانين قائمة على أساس الظلم والمصالح، أو حتى لو لم نقل على أساس الظلم، قائمة على أساس على الأقل الجهل. هذا كما يقال القدر المتيقن، لأن البشر يجهلون سعادة الإنسان، البشر يجهل كيف يوصل المجتمع إلى الكمال، على الأقل هذا حتى لو كان واضع القانون مخلصا متدينا عنده ورع عنده تقوى، لكن يفقد العلم. فإذا كان حاصل على العلم وفاقد للورع والتقوى، هذا أيضا سوف يؤدي أن يسحب العلم لمصلحته، وأيضا سوف يظلم. إذن لا مناص ولا خيار ولا طريق إلا أن يكون واضع القانون والأمين عن القانون هو العالم الورع التقي، بمعنى الأمين على الشريعة. وأي نظرية أفضل وأي قيادة أفضل من قيادة شريعة الله؟ قوانين إلهية، هو الذي خلقنا، خلق الجميع، خلق جميع الناس. الإنسان المتدين خلقه الله، الليبرالي خلقه الله، العلماني خلقه الله، الذي المادي خلقه الله. الله خالق الجميع. إذن القانون يكون لمصلحة الجميع، لخدمة الجميع، لسعادة الجميع. لذلك المبنى هو مبنى عقائدي. لو نظرنا إلى العقائد بهذا المنظار وعدنا إلى العقائد خطوة بعد خطوة بعد خطوة، نصل إلى هذه النتيجة، أنه في زمن كل الأزمان لا بد من تطبيق الشريعة، وفي كل الأزمان لا بد من وجود أمين على الشريعة، وفي زمن الغيبة الكبرى المصداق لتلك الضرورة هم الفقهاء، ولا خيار لنا آخر. إن القول بحرمة تصدي الفقهاء للقيادة والحكم والحكومة والسياسة يعني تجويز تصدي غيرهم من الجهال والظالمين، هذا أمر لا مفر منه، لا مفر منه. الحكم سوف يؤول إلى الظالمين إن لم نقل إلى الفقهاء. فلا يمكن أن نتصور أن ينتشر العدل، لا يمكن أن نتصور أن ينتشر الحسن والعدالة والقسط والأمن والسعادة من دون قضية من دون قوانين إلهية من دون قوانين إسلامية. إذن لابد لنا أن نقبل بذلك فإذا تساوى الأمر، البعض قد يقول الأمر متساوي، يعني لا فرق أن تطبق قوانين إلهية أو تطبق قوانين وضعية، هذا الأمر أيضا سوف ينسب اللغو والعبث لقوانين الله. إذن لماذا الله أرسل القوانين؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا وضع الشرائع إذا كانت هي على حد سواء في نتيجتها وآثارها مع القوانين الوضعية؟ هذا أيضا لا يمكن ذلك، لا يمكن أن يتساوى الأمر. واللي يقول أنه لا، اترك القوانين، ليس هناك ضرورة للقوانين الإلهية، إذن سيتساوى الأمر بين الأمر، سيتساوى الأمر وستتساوى النتيجة أيضا، النتيجة أيضا سوف تكون واحدة بين حكومة الظالم وحكومة العادل، بين حكومة الجاهل وحكومة العالم، حكومة فيها أهواء قائمة على الأهواء وحكومة قائمة على الورع، قيادة قائمة على المصالح الشخصية الذاتية وقيادة قائمة على الورع والدين والتقوى، حكومة فقيه وحكومة سفيه. هل يمكن أن يتساوى كل ذلك؟ لا يمكن ذلك. أنا أتكلم عقائديا ولا يمكن أن يقبل العقل ذلك، لا عقل يقبل ولا شرع يقبل بذلك. نحن لو تصفحنا القرآن، حتى لو جئنا على القرآن الكريم، هذه روح القرآن، حياة القرآن، الآيات عندما نقرأها نجد أن الآيات تصرخ بحكم الله، تصرخ بقوانين إلهية، ترفض الطاغوت، اجتنب الطاغوت، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كل شيء من الله، بما أراك الله. الكتاب نزل، الكتاب أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، أي حكم، أي نزاع، أي مشكلة لا مفر إلا بالرجوع إلى كتاب الله، إلى شريعة الله، إلى قوانين الله. في سورة البقرة الآية 213، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. في سورة المائدة الآية 44، ومن لم يحكم بما أنزل الله، لأن الله من أنزل هذا الحكم، من أنزل هذه القوانين، لماذا لا نحكم بها؟ هل هي عبث؟ هل نزلت فقط لنتبرك بها لنحصل على الثواب من حفظها وقراءتها، أم لنطبقها؟ التطبيق هو المطلوب، الحكم بها في المجتمع هو المطلوب. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ألا يشمل ذلك زمن الغيبة الكبرى؟ بغض النظر أنا لا شأن لي بالفتاوى، كروح الإسلام كعقيدة، في زمن الغيبة الكبرى نقول أن القوانين والحكم يعطل. لماذا يعطل؟ لماذا يعطل؟ عدم وجود المعصوم هذا ليس دليل، وقلنا سابقا، ولمن لم يلتفت أو لم يسمع هذه المقولة، أنه يجب أن نفرق. نحن عندما نقول الولاية للمجتهد في اللحظة الأولى من غيبة الإمام الغيبة الكبرى، في الدقيقة الأولى، لا شأن لنا بزماننا، عندما نقول ولاية الفقهاء مطلقة، هذه الولاية تشريعية، نحن نتحدث عن تشريع، عن تطبيق للشريعة، وليس عن ولاية تكوينية، وكأن المجتهد أو الفقيه أصبح مقامه مقام الإمام، منزلته منزلة المعصوم. لا، كلامنا في تطبيق الشريعة. ومن لم يحكم، ثلاث آيات في سورة المائدة، الآية 44، 45، 47، تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون، الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذه كلها وعشرات، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. طيب في زمن الغيبة ألا تنطبق هذه الآية؟ إذا حكم، وشاهدنا عندما يحكم الطواغيت ويجلس الفقهاء في البيت، ألم يفسدوا في الأرض؟ ألم يعز الذليل ويذل العزيز؟ أصبح الجهلاء الفسقة هم أصحاب الحكم، والعلماء وأصحاب الورع والإيمان في السجون والتعذيب. هذا هو الحال، هذه النتيجة. لذلك أختم بأنه لا سبيل ولا مناص، بل هي مسألة واضحة وبديهية وعقائدية، أن الولاية للمجتهدين والعلماء العدول تكون ولاية على حدود الشريعة. إن اتبعناهم وإن طبقناهم قادوا الأمة إلى الكمال وإلى السعادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.